بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام في بيان حكم اعتبار قصد الأمر لزوما وعدما، وأنه هل يمكن أخذ قصد الأمر في متعلق الوجوب أو لا. وقد بحث الأخند قدس الله نفسه عن ذلك في خصوص المقام الأول، وهو مقام اقتضاء إطلاق الصيغة، وسيأتي إن شاء الله تعالى المقام الثاني، وهو بيان ما تقتضيه الأصول العملية. وذكر الأخند قدس الله نفسه وتبعا له الأعلام ما يتعلق باعتبار قصد الأمر في متعلق الأمر الأول، وبعد ذلك بحثوا في إمكانية تقييد متعلق الوجوب بقصد الأمر بما يسمى متمم الجعل، وبعد ذلك انتقلوا إلى البحث عن تقييد متعلق الوجوب بالتعبدية بوجوه أخرى غير قصد الأمر. وتوضيح هذا المبحث أن ملاك عبادية الفعل وقع الخلاف في أنه هل هو خصوص قصد الامتثال وقصد الأمر، ونسب الكلام بذلك إلى صاحب الجواهر قدس الله نفسه، وأن الفعل لا يقع على وجه العبادة إلا إذا أتي به بداعي امتثال الأمر، أو أن ملاك عبادية الفعل أعم من قصد الامتثال، فكما يقع الفعل عبادة إذا جيء به بداعي امتثال الأمر، كذلك يقع عبادة إذا جيء به بدواع أخرى من قبيل داعي محبوبية الفعل للمولى، أو داعي ما فيه من المصلحة التي تدعو المولى إلى إلزام العبيد به وإيجابه على المكلفين، أو داعي كون المولى أهلا للعبادة، وهو ما يسمى بداعي الأهلية ومفاد لام الصلة كما يعبر عنه البعض منهم المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه. وبالجملة فإن المعتبر في عبادية الفعل هو أحد هذه الدواعي، فقصد الأمر ليس هو الملاك الوحيد الذي تتوقف عبادية الفعل على مراعاته، بل هناك دواع أخرى إذا استند إليها الفعل فإنها توجب كون الفعل عباديا. ومن الواضح أنه لا يلزم من امتناع أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر امتناع أخذ هذه الدواعي في متعلق الأمر، فإذا أمكن تقييد متعلق الأمر بأحد هذه الدواعي، وكان تقييد المتعلق بهذه الدواعي موجبا للتعبدية، وقع البحث حينئذ مع إمكان ذلك في أن الصيغة مطلقة أو ليست مطلقة. ويمكن أن يقال حينئذ بأن إطلاق الصيغة ينفع لدفع احتمال التعبدية بالإضافة إلى سائر الدواعي. الأخند قدس الله نفسه الزكية يذكر أن أخذ مثل هذه الدواعي في متعلق الأمر وإن كان ممكنا لكنه غير معتبر قطعا، بمعنى أن الشارع لم يعتبر في متعلق الواجبات لزوم قصد أحد هذه الدواعي، والدليل على ذلك صحة الإتيان بذات الفعل بداعي الأمر، وهذا يكشف أن الشارع لم يعتبر في الامتثال أكثر من الإتيان بداعي الأمر، إذ لو اعتبر صدور الفعل عن داع غير داعي الأمر لم تثبت الصحة في صورة انتفاء هذه الدواعي، فثبوت الصحة في مورد انتفاء هذه الدواعي دليل على عدم اعتبار الشارع أحد هذه الدواعي في متعلق الأمر. والمحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أشار إلى لم هذا الكلام ووجهه ومنشأ هذه الدعوة. قال قدس الله نفسه أنه بناء على صحة وقوع الفعل بداعي الأمر ينكشف أن ما أوجبه الشارع على المكلفين ذات الفعل، إذ لو أخذ بعض هذه الدواعي في متعلق الوجوب للزم من ذلك أحد محذورين: الأول أن يجتمع داعيان على فعل واحد، أو أن يكون داعي الأمر داعيا إلى الداعي. بيان وجه اللزوم: أن المفروض هو الحكم بصحة الامتثال إذا استند الفعل إلى داعي الأمر، فلو كان ما حكمنا بصحته مقيدا بأحد هذه الدواعي فإما أن يكون ذلك الداعي الذي افترض تقييد المتعلق به في عرض داعي الأمر الذي هو مورد الحكم بالصحة، فيلزم من ذلك اجتماع داعيين على فعل واحد، وهذا على حد اجتماع علتين على معلول واحد لا يمكن قبول صحته. وإن كان الداعي المفترض تقييد متعلق الأمر به في طول داعي الأمر لازم من ذلك أن يكون داعي الأمر داعيا إلى الداعي لا داعيا إلى ذات الفعل، وهذا خلف ما فرض من حكمنا بالصحة على الفعل إذا لم يستند إلى غير داعي الأمر. فإذن كلا الفرضين وهو أخذ الداعي في عرض داعي الأمر وأخذ الداعي في طول داعي الأمر مستحيل، فيتعين حينئذ أن يكون المحكوم بصحته الفعل الذي يستند إلى خصوص داعي الأمر، وهذا يكشف عن أن شيئا من هذه الدواعي لم يؤخذ في متعلق الأمر عند الشارع. هذا مضافا إلى إشكال آخر يرد في المقام، وهذا من كلام المحقق الأصفهاني، وهو أن هذه الدواعي إما أنها في طول عبادية الفعل فلا تكون مصححة للعبادية، وإما أنها لا تقتضي عبادية الفعل بحيث تكون بلا اقتضاء بالقياس إلى العبادة. ويستعرضها المحقق الأصفهاني بالتفصيل: فمن هذه الدواعي داعي كون الفعل ذا مصلحة، يقول، وهذا قد تقدم في أول المبحث، أنه لا يوجب العبادية، وذلك لأن المصلحة إن لوحظت مرتبطة بالمولى فالفعل وإن وقع على وجه العبادة لكن لا من أجل كونه ذا مصلحة بل من أجل كونه مرادا للمولى، وكلامنا في مصححية قصد المصلحة للعبادية. وإن لم تلحظ المصلحة مرتبطة بالمولى بحيث كان مراد المكلف هو الإتيان بما فيه مصلحة أرادها الشارع أو لم يردها الشارع، فلا وجه للحكم بكون هذه عبادة للمولى، إذ المفروض أنه لا يتوقف صدور الفعل على محبة المولى ولا على نظر المولى، فالفاعل مقدم على الفعل، أراد المولى الفعل أو لم يرد، وهذا يعني أنه لا مدخلية لارتباط العبد بالمولى في صدور الفعل من العبد، فلا وجه للحكم بعبادية الفعل بهذا الداعي. وأما داعي كون الفعل حسنا في مقابل كون الفعل قبيحا، فهذا أيضا لا يوجب عبادية الفعل، وذلك لأن كون الفعل حسنا يقابله كون الفعل قبيحا في نفسه. ومن الواضح أن الأفعال الحسنة ليست مربوطة بذاتها بالمولى، فلا وجه لإسناد صدورها إلى المولى باعتبار عدم استناد الفاعل في إقدامه على الفعل بنيته إلى المولى، ولا وجه لإسناد ذات الفعل إلى المولى، لأن المفروض أن حسنها هنا حسن ذاتي، بمعنى أنها ليست قبيحة. وأما داعي أهلية المولى للعبادة أو كون الفعل لله سبحانه وتعالى، داعي كون الفعل لله سبحانه وتعالى، فأيضا لا يوجب ذلك كون الفعل عبادة، إذ المفروض أن صحة هذا القصد موقوفة على أن يكون الفعل في نفسه عبادة، لأن المولى ليس أهلا لغير العبادة، فما يكون الله سبحانه وتعالى أهلا له هو العبادة، فلا بد أن يكون الفعل عبادة في نفسه بقطع النظر عن هذا الداعي حتى يصح صدوره من العبد بهذا الداعي. هذا وقد يذكر إشكال في خصوص قصد داعي المصلحة، في خصوص قصد المصلحة، فإنه قد أورد على هذا القصد بأن كونه موجبا للعبادية يستلزم الدور، وذلك لأن قصد المصلحة لا يكون صحيحا إلا إذا كان الفعل فيه مصلحة، والمفروض أن كون الفعل ذا مصلحة وفيه مصلحة موقوف على أن يكون مع القصد، مع قصد المصلحة، لأن ما هو ما فيه مصلحة هو العبادة، والعبادة بحسب هذا الفرض هو الفعل المشتمل على قصد المصلحة، فيتوقف كل منهما على الآخر، لأن قصد المصلحة يتوقف على المصلحة، والمصلحة تتوقف على قصد المصلحة. ولكن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يناقش هذا الإشكال ويدفعه بأن هذا الإشكال صحيح لو بنينا على جزئية قصد المصلحة، فيرد الإشكال بالبيان المذكور. أما إذا كان قصد المصلحة شرطا، أي اعتبر في متعلق الوجوب بنحو الشرطية، فلا يرد المحذور، وذلك لأن اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة يتوقف في وجوده على قصد المصلحة، ولكن لا يتوقف في اتصافه بالمصلحة على قصد المصلحة، أي أن قصد المصلحة إنما يكون شرط الفعلية لا شرط الاتصاف، والمفروض أن الوجوب تعلق بذات الفعل الذي فيه مصلحة، وما فيه مصلحة هو ذات الأجزاء، إذ المفروض أن قصد المصلحة شرط، ومع كونه شرطا يكون خارجا عن المتعلق، هذا معنى الشرطية، فيكون ثبوت قصد المصلحة موجبا لاتصاف ذات الأجزاء بأنها ذات مصلحة، فلا يكون هناك توقف من هذه الجهة، أي أن الموقوف غير الموقوف عليه، لأن ذات المصلحة، لأن ذات الأجزاء فيها مصلحة، وقصد المصلحة يتوقف على ذات الأجزاء، إذن ذات الأجزاء لا تتوقف على قصد المصلحة، وإن كان قصد المصلحة يتوقف على ذات الأجزاء، فإذا يتغاير الموقوف والموقوف عليه. نقرأ هذا المقدار. قال في نهاية صفحة 335: قوله قدس سره إلا أنه غير معتبر فيه قطعا. مرجع الضمير هو كل داع غير داعي قصد الأمر، مما ذكر أنه موجب لعبادية الفعل. وثمة خلاف بين الأعلام كصاحب الجواهر والشيخ الأنصاري، فصاحب الجواهر يرى أن ملاك عبادية الفعل قصد الأمر، وأما الشيخ الأنصاري فإنه يرى أن ملاك العبادية أوسع من ذلك، وأنه كما يمكن وقوع الفعل عبادة مع قصد الأمر، يمكن وقوع الفعل عبادة إذا جاء به بداعي المحبوبية أو بداعي المصلحة إلى غير ذلك من الدواعي. لكن الآخند قدس الله نفسه بعد أن نفى اعتبار قصد الأمر في متعلق الأمر تصدى لبيان حال هذه الدواعي، فقال هذه الدواعي لو سلمنا بأنها ملاك العبادية فإنها غير معتبرة في متعلق الأمر قطعا. قال: لأن جواز الاقتصار على الإتيان بداعي الأمر يكشف عن تعلق الأمر بنفس الفعل. هذا بيان لوجه دعوى الآخند عندما نفى اعتبار هذه الدواعي في متعلق الأمر، وذلك لأن الآخند قدس الله نفسه قال أن الحكم بصحة الفعل مع قصد الأمر دليل على عدم اعتبار غير قصد الأمر في عبادية الفعل. بيان ذلك أن هذه الدواعي إما أنها معتبرة بنحو التعيين أو بنحو التخيير، فإن كانت معتبرة بنحو التعيين، وأقصد بالتعيين هنا أن الفعل كما أوجب ذات الفعل أوجب قصد هذه الدواعي، أي أوجب صدور الفعل عن هذه الدواعي بنحو التعيين، سواء كان التعيين مع قصد الأمر أو لا مع قصد الأمر، وبالجملة اعتبر خصوصية هذا الداعي بحيث تكون خصوصية الداعي دخيلة فيما هو موضوع حكم العقل بلزوم الطاعة وما هو مراد المولى شرعا. فإن كان المقصود هذا فيرد عليه أنه إذا كانت هذه الدواعي بنحو الخصوصية معتبرة في متعلق التكليف فكيف حكمنا بصحة الامتثال إذا خلى الفعل في مقام الامتثال عن هذه الخصوصية، ولا مجال للحكم بصحة الامتثال ما لم ينطبق المأمور به على المأتي به. فلو كانت الخصوصية خصوصية الداعي مأخوذة في المأمور به لم ينطبق على الفعل الذي يؤتى به في مقام الامتثال لا مع تلك الخصوصية. وحينئذ نقول الحكم بالصحة في مورد انتفاء هذه الدواعي دليل على عدم اعتبار هذه الدواعي بنحو التعيين، وكذلك لو كانت معتبرة بنحو التخيير، وذلك لأن معنى كونها معتبرة بنحو التخيير أن الشارع قال صل عن قصد الأمر أو عن هذه الدواعي، وهذا فيه محذور تقييد المتعلق بقصد الأمر لما تقدم من أن أخذ قصد الأمر يستلزم الدور أو الخلف، ولا فرق في استلزامه للدور أو الخلف بين أن يكون بنحو التعيين أو بنحو التخيير. فإن قلت إذا أخذت هذه الدواعي بنحو التخيير كان الدور مربوطا بقصد الأمر لا مربوطا بهذه الدواعي، قلت ارتباط الإشكال بقصد الأمر في مقام الامتثال معقول لكن في مقام الجعل غير معقول. وقد عرفت أن بعض الإشكالات أو بعض البيانات للإشكال مربوطة بمقام الجعل، كمثلا كما في مسألة كما في إشكال المحقق الأصفهاني من لزوم دعوية الأمر إلى دعوية نفسه. فهل من المعقول مثلا أن ينشئ المولى حكما فيه محذور عقلي حتى لو كان ذلك المحذور العقلي مربوطا بأحد شقي الحكم؟ هذا لا معنى له. مثلا لا معنى أن نتعقل أن المولى أمرني بالطيران أو بصلاة ركعتين بنحو التخيير الشرعي، هذا لا معنى له، لأنه إذا كان صدور الطيران معجوزا عنه والتكليف به تكليف بما لا يطاق، فكيف يحكم به ولو تخييرا؟ هذا لا معنى له. مضافا إلى أن بعض هذه البيانات مربوطة بمقام الجعل بلحاظ بالقياس إلى اللحاظ، وأنه يستلزم الخلف والتقدم والتأخر الطبيعيين. ومن الواضح أن إشكال التقدم والتأخر والخلف أيضا لا يختلف بين أن يكون قصد الأمر مأخوذا بنحو التعيين أو بنحو التخيير. إذن لا يمكن أن نتصور تقييد متعلق الأمر بهذه الدواعي، لأن هذه الدواعي إن اعتبرت بنحو التعيين لازم الخلف، خلف ما فرضناه من صحة الفعل إذا لم يؤت به بهذه الدواعي، وإن اعتبرت بنحو التخيير بحيث كان الجامع منطبقا على الفعل الواجد والفاقد لازم من ذلك محذور تقييد متعلق الحكم بقصد الأمر. وقد عرفت أنه غير معقول. هذا على مبنى الآخوند قدس الله نفسه الزكية. هذا توضيح كلام الآخوند على الله مقامه الشريف. المحقق الأصفهاني يوضح كلام الآخوند رحمه الله تعالى بوجه آخر. قال: مقتضى الحكم بصحة الفعل مع داعي الأمر لا غير أن الأمر لم يتعلق إلا بذات الفعل، لما عرفت من أن الأمر إنما يدعو إلى متعلقه، فلو كان متعلق الأمر الفعل مع تلك الدواعي لما جاز الحكم بصحة الفعل الصادر من المكلف بداعي الأمر بالخصوص، لأن الأمر إنما يدعو إلى متعلقه، والمتعلق هو مقيد بحسب الفرض. فلما وجدنا أن الفعل صدر بداعي الأمر كشف ذلك عن أن الأمر لم يتعلق إلا بذات الفعل. قال قدس الله نفسه، قال المحقق في صفحة 336: لأن جواز الاقتصار على الإتيان بداعي الأمر يكشف عن تعلق الأمر بنفس الفعل لا الفعل بداعي حسنه أو غيره من الدواعي، إذ لا يمكن إتيانه بداعي الأمر إلا مع تعلقه بذات الشيء إذ المفروض أن الأمر لا يدعو إلا إلى متعلقه، فاستناد العبد في مقام الفعل إلى نفس الأمر يكشف عن أن الأمر يدعو إلى ذات الفعل لا إلى الفعل مع هذه الدواعي. وإلا أي إن كان الأمر متعلقا بذات الفعل مع هذه الدواعي وصدر هذا الفعل من العبد بداعي الأمر يلزم اجتماع داعيين على فعل واحد، إن كان قصد الأمر معتبرا في المتعلق في عرض سائر الدواعي، أو كان داعي الأمر من قبيل داعي الداعي أي الداعي إلى الداعي، فيكون داعي الأمر داعيا إلى أن يصدر الفعل من العبد بداعي المحبوبية، فيكون داعيا إلى الداعي، وهو خلف لفرض كفاية إتيانه بداعي الأمر بنفسه، باعتبار أن المفروض بحسب الفرض المفروض هنا أن الفعل الصادر بداعي الأمر كاف ومحكوم بالصحة. والإنصاف أن المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى أطال في البيان بلا حاجة إلى مثل هذه الإطالة، لأنه إذا كان الدليل هو الصحة في مقام الامتثال استنادا إلى الاتفاق، للاتفاق على أن الصلاة بداعي الأمر صحيحة، فلا وجه للإطالة، وأن الأمر يدعو إلى متعلقه، فلو كان القصد مأخوذا في المتعلق لزم اجتماع داعيين أو كون الداعي من قبيل الداعي، فإن هذا إطالة بلا طائل. لما لا يقال أن ثبوت الصحة مع انتفاء قصد هذه الدواعي دليل على أن المأمور به ليس إلا ذات الفعل، ذات أقصد بذات الفعل ذات الفعل في مقابل هذه الدواعي، أي أن المطلوب هو نفي اعتبار هذه الدواعي في متعلق الأمر، لا إثبات دخالة قصد الأمر في متعلق الأمر. نحن في مقام بيان أن هذه الدواعي غير معتبرة، فإذا حكمنا بصحة الصلاة الصادرة بداعي الأمر لا بداعي المحبوبية، أي أنها لم تصدر بداعي المحبوبية، فهذا دليل على أن داعي المحبوبية غير مأخوذ في المتعلق قطعا، وإلا كيف نحكم بصحة الفعل؟ ولا حاجة حينئذ إلى أقحام مسألة داعوية الأمر إلى ذات الفعل، وأن مثلا متعلق الأمر هو ذات الفعل. طبعا نقول هذا لأن بعض المحققين ناقش المحقق الأصفهاني فقال أن ثبوت الصحة في المقام لا يكشف عن تعلق الأمر بذات الفعل، إذ يمكن أن يكون متعلق الأمر هو الفعل مع قصد الأمر لكن بنحو الأمر الضمني، أو أن متعلق الأمر هو الفعل مع داعي المحبوبية والقربية، أي داعي الأمر مع الغفلة عن سائر الدواعي كذا قال في المنتقى. أقول هذا الإشكال على المحقق الأصفهاني يرد على ظاهر عبارته، وذلك لأن عبارة المحقق الأصفهاني إنما تصلح لإثبات تعلق الأمر بذات الفعل، ولكن هذا ليس مطلوبا، فإن كان مطلوب المحقق الأصفهاني إثبات هذا المقدار فهذا أزيد مما نحن بصدده. نحن لسنا بصدد بيان متعلق الأمر وأنه الفعل أو الفعل مع الداعي أي داع كان، نحن في مقام بيان أن هذه الدواعي المقابلة لقصد الأمر مأخوذة بنحو التعيين أو بنحو التخيير في متعلق الأمر أو لا. فإذا وجدنا موردا للصحة خاليا عن هذه الدواعي كان ذلك برهانا على صحة ما نقوله من أن هذه الدواعي غير مأخوذة في متعلق الأمر. هذا هو المطلوب، المطلوب بيان عدم اعتبار هذه الدواعي في متعلق الأمر، وهذا ما كان الآخند بصدده، ولم يكن الآخند بصدد بيان استحالة أخذ هذه الدواعي في متعلق الأمر، ولا في مقام بيان لزوم تعلق الحكم والأمر بالفعل لا مع القصد، سواء كان قصد الأمر أو كان قصد هذه الدواعي أو كان قصدا آخر. ليس الآخند في مقام بيان استحالة تقييد المتعلق بكل قصد غير قصد الأمر، إنما كان في مقام بيان أن ما أوجبه الشارع ليس إلا ذات الفعل لا مع قصد الأمر، لا ذات الفعل مع سائر الدواعي بنحو الاستحالة، لم يكن في مقام بيان استحالة اعتبار هذه الدواعي، بل كان في مقام بيان عدم دخالة هذه الدواعي. للآخند دعويان في المقام، الدعوة الأولى أن قصد الأمر لم يؤخذ في متعلق الأمر، بل تستحيل هذه الدعوة، أي يستحيل تقييد متعلق الأمر بقصد الأمر، هذه هي الدعوة الأولى. الدعوة الثانية أن غير قصد الأمر من الدواعي لم يؤخذ في متعلق الأمر، لم يؤخذ، أي أنه في مقام بيان نفي ذلك بنحو نفي الوجود، ولم يتطرق إلى مسألة إمكان تقييد المتعلق بهذه الدواعي أو لا. ومن الواضح أن الحكم بعدم اعتبار هذه الدواعي يكفي لصحة دعوى الآخوند الأولى، وذلك لأنه بعد أن أثبت استحالة تقييد متعلق الأمر بقصد الأمر، وبعد ثبوت كون العبادة عبادة لا تتوقف عباديتها على هذه الدواعي، يثبت مطلوبه قدس الله نفسه، وهو أن ما أوجبه المولى من العبادات لم يكن بنحو التقييد الشرعي، بل كان بنحو الحكم العقلي للزوم تحصيل غرض المولى. هذا مراده قدس الله نفسه الزكية. قال، نرجع إلى عبارة المحقق الأصفهاني: مع أن الكلام فيما يكون الفعل عباديا وقربيا وهذه الدواعي، بينما لا يوجب العبادية والقربية، أي أنها لا اقتضاء لها، وما يتوقف على عبادية الفعل وقربيته، أي أنها فوق أنها لا اقتضاء لها، هي في نفسها لا تتصور إلا بعد ثبوت العبادة في المرتبة السابقة. قال: أما الإتيان بداعي كونه ذا مصلحة، فقد عرفت أنه بمجرده لا يوجب ارتباط المولى الارتباط إلى المولى ولا انطباق عنوان حسن عليه. وأما الإتيان به وأما الإتيان بداعي كونه ذا مصلحة موافقة لغرضه للغرض، التعريف تعويض عن إضافة مقدرة، أي موافقة لغرض المولى وداعية للمولى إلى إرادة ذيها، أي ذي المصلحة، فهو وإن كان يوجب الارتباط وانطباق الوجه الحسن، لكنه لا يعقل تعلق الإرادة بما فيه مصلحة داعية إلى شخص هذه الإرادة. المفروض أن انقداح الداعي في نفس العبد في طول كون الفعل محبوبا للمولى ومرادا له، وإذا كان هذا الداعي في طول هذه الإرادة، فكيف يعقل أن يكون داعيا إلى هذه الإرادة، إلى شخص هذه الإرادة؟ فلا يعقل تعلق الإرادة بما فيه مصلحة داعية إلى شخص هذه الإرادة. الكلام هنا كالكلام في قصد الأمر، فكما أنه لا يعقل تقييد قصد الأمر بقصد الأمر لأنه من تقييد الشيء بنفسه، كذلك أخذ الإرادة في متعلق الإرادة والداعي في متعلق الداعي يلزم منه المحذور نفسه، لكنه لا يعقل تعلق الإرادة بما فيه مصلحة. طبعا هذه المصلحة ما هي؟ هي مصلحة داعية إلى شخص هذه الإرادة، إذ المفروض أن كلامنا في كون الفعل صادرا بداعي مصلحة المولى، أي التي يريدها المولى، وغرض المولى، أي الذي يريده المولى، فكأننا نقول نحن نريد ما يدعو إلى هذه الإرادة. وكما لا يمكن إرادة فعل بداعي شخص هذه الإرادة، فيلزم من ذلك تعلق الإرادة بالإرادة نفسها، وهذا يلزم منه تقدم الشيء على نفسه لتقدم المتعلق على المتعلق، والمراد متعلق والإرادة متعلقة، فيلزم تقدم الإرادة بما هي متعلق على الإرادة بما هي متعلق، وهذا مستحيل مع وحدة الذات. كذلك إرادة فعل بداعي ما يدعو إلى شخص هذه الإرادة بما هو داع إلى شخص هذه الإرادة لا بذاته، أي أن تقييد الداعي بما يكون راجعا إلى نفسه يلزم منه محذور تقدم الشيء على نفسه. وأما الإتيان بداعي الحسن الذاتي أو بداعي أهليته تعالى أو له تعالى بطور لام الصلة. قبل ذلك نرجع إلى الهامش في حاشية الحاشية، الهامش رقم 2 قولنا وأما الإتيان بداعي، ربما يورد عليه أيضا بلزوم محذور الدور، قال لأن قصد المصلحة يتوقف على كونه ذا مصلحة، أنا لا أقصد الفعل إلا لأن فيه مصلحة، ولكن المفروض أن المصلحة إنما تكون في الفعل مع قصد المصلحة، فيكون لكل منهما توقف على الآخر، لأن قصد المصلحة يتوقف على كونه أي الفعل ذا مصلحة، ويتوقف كونه ذا مصلحة على قصد المصلحة، فيلزم الدور ويندفع بأنه كذلك أي الدور لازم لو كان قصد المصلحة مأخوذا على نحو الجزئية، فيلزم الدور، فإنه حينئذ بعض ما يقوم بالمصلحة يقصد عبارة ما يقوم بالمصلحة أي ما يوجد المصلحة، قام زيد بالأمر أي تصدى للأمر وأوجده، هنا ما يقوم بالمصلحة أي ما يوجد المصلحة، عندما نقول المصلحة تقوم بكذا وهذا الفعل تقوم به المصلحة، يقصد بذلك أن نسبة هذا الفعل إلى المصلحة نسبة السبب إلى المسبب، ومن الواضح أن المسبب قائم بالسبب، ورد في الدعاء دعاء الجوشن يا من كل شيء قائم به، فإذا الله سبحانه وتعالى مقوم الأشياء قيوم من باب أنه مقوم، هنا يقوم بالمصلحة أي أن الفعل مقوم للمصلحة، شو تصير المصلحة؟ تصير قائمة، ولكن ربما يعبر عن السبب بأنه قام بالمصلحة، نقول قام زيد بالأمر، قام فلان بكذا وكذا، أي أنه فعل وأوجد وهكذا، فالسبب يقال أنه يقوم بالمسبب، يقوم يعني يوجد السبب سببا، يوجد السبب سببا، فإذا وجد السبب سببا لازمه المسبب، فيكون نفس قيام السبب كافيا في وجود المسبب، قام زيد بالأمر أي أنه وجد بحيث يكون الأمر مصاحبا له، الباء شو تكون؟ أتكون الباء باء المصاحبة، فقوله فإنه حينئذ بعض ما يقوم أي ما يوجد مع المصلحة أي يوجد المصلحة، فإنه حينئذ بعض ما يقوم بالمصلحة. وأما إذا كان بنحو الشرطية فلا محذور، لأن نفس المركب من الأجزاء هو الذي يقوم به المصلحة، لاحظوا تغير التعبير، يقوم به المصلحة مو يقوم بالمصلحة، ولا منافاة بين التعبيرين، لذلك أطلنا في بيان العبارة. المركب من الأجزاء بناء على شرطية قصد الأمر قصد المصلحة هو نفس السبب الذي يوجد المصلحة، فإذا لا يتوقف كون الفعل ذا مصلحة على قصد المصلحة، لأن المفروض أن نسبة المركب والفعل إلى المصلحة نسبة السبب إلى المسبب، والسبب لا يتوقف على المسبب، المفروض أن السبب ما هو؟ السبب هو ذات الفعل، طيب وين قصد المصلحة؟ قصد المصلحة خارج لأنه شرط وليس بجزء، نعم لو كان جزءان لكان قيام الفعل لكان نسبة الفعل إلى المصلحة نسبة التوقف، لأن المفروض أن من جملة أجزاء الفعل القصد، فيلزم من ذلك توقف الكل على جزئه والجزء على الكل. قال: لأن نفس المركب من الأجزاء هو الذي يقوم به المصلحة، بناء على أن قصد المصلحة شرطان، وقصدها دخيل في فعليتها، فلا مانع من أخذ قصد إتيانها بداعي ما فيها من المصلحة، وصيرورة تلك المصلحة فعلية بسببه، فتدبر. أقول: هذا الكلام له وجه من الصحة، ولكن بشرح آخر يتبين منه أن الملاك في الصحة ليس الشرطية، بل الملاك في الصحة أمر آخر. بيان ذلك أن اندفاع إشكال الدور في المقام ليس من جهة كون قصد المصلحة شرطا، بل من جهة كون قصد المصلحة إنما هو دخيل في فعلية ترتب الأثر، كما عبر عن ذلك في ذيل عبارته. فهذا هو ملاك الصحة، ملاك اندفاع الإشكال، اندفاع إشكال الدور. وذلك لأن قصد المصلحة وإن كانت تتوقف عليه المصلحة، لكن المصلحة تتوقف في وجودها الفعلي على قصد المصلحة. وأما الوجود التقديري الذي يكون مناط إرادة المولى للفعل، وهو سابق على قصد المكلف للفعل، فهذا ليس موقوفا على وجود المصلحة، بل سابق على وجود المصلحة الفعلي. أي أن هناك فرقا بين اقتضاء الفعل للمصلحة وبين ترتب المصلحة على الفعل، وما يتوقف على قصد المصلحة هو ترتب المصلحة، وما يتوقف عليه قصد المصلحة هو اقتضاء المصلحة. إذن الموقوف عليه هو اقتضاء المصلحة، وأما الموقوف فهو وجود المصلحة بنحو الفعل. فهذا هو الصحيح في الجواب عن إشكال الدور، وهذا ما يستفاد من ذيل عبارته حين قال: وصيرورة تلك المصلحة فعلية. فهذا تلميح إلى لزوم التفرقة بين مقام الفعلية ومقام الفرض والتقدير. قال: وأما الإتيان بداعي الحسن الذاتي أو بداعي أهليته تعالى أو صدور الفعل له تعالى بطور لام الصلة، ومفاد لام الصلة مفاد الإهداء، أفعل لزيدين أي أفعل ما يرجع إلى زيد، لا لام الغاية وهي لام العاقبة أي الفعل الذي يرجع بحسب طبيعته إلى كذا وكذا. مثاله قوله تعالى: واتخذه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فهم لم يقصدوا أن يكون موسى عدوا لهم، ولكن الفعل يرجع، فكأنهم لما قصدوا الفعل قصدوا أن يرجع موسى عدوا لهم، ولكنهم لم يقصدوا ذلك في واقعا. فكل ذلك مبني على عبادية المورد، أي أن هذه الدواعي إنما تعقل في مورد العبادة بالفعل، فلا يصح أن تكون هي بنفسها مناط العبادية مع قطع النظر عن تلك الدواعي. أما الأول فواضح، الأول هو الحسن الذاتي، إنما يكون الفعل حسنا بالذات بأحد اصطلاحين، بأحد معنيين: إما أن يكون المقصود بالحسن الذاتي ما يكون خاليا عن ملاك القبح، أي الحسن في مقابل القبيح، فهذا لا ربط له بالمولى. وإما أن يكون المقصود بالحسن الذاتي ما يكون موردا للثناء والمدح، والمادح والمثني هو الله سبحانه وتعالى، ومن الواضح أن الله لا يثني إلا على ما يكون الفعل راجعا إليه، فالحسن الذاتي هنا يساوق العبادية، ويكون في طول كون الفعل مربوطا بالمولى. أما الأول فواضح، الحسن الذاتي موقوف على أن يكون المورد في نفسه عبادة. وأما الأخيران أي بدعي أهليته تعالى، فلأنه تعالى أهل لما كان حسنا وعبادة لا لما لا حسن فيه. وكذلك العمل لله، وهو ما يكون مفاد لام الصلة، العمل لله ليس إلا العمل الإلهي من غير أن تكون إلهيته من قبل الداعي، وقد عرفت بعض الكلام فيما تقدم. وكان الأولى به قدس الله نفسه أن لا يعيد، لأن هذه المطالب هي التي تقدمت سابقا، وإنما يشير إليها بنحو مختصر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. نسألكم الدعاء.
أحسنتم، طيب الله بأسكم.